أنا غدا طارق حمدان.
في العديد من البلدان العربية لا تزال جرائم ختان الإناث تمارس في الخفاء، ورغم الجهود الحثيثة التي تبذلها منظمات حقوق الإنسان والحكومات لمكافحة هذه الظاهرة، إلا أن الأرقام لا تزال مرتفعة، والعادات المتوارثة تفرض نفسها بقوة على المجتمع. في هذه الحلقة نفتح ملف ختان الإناث في العالم العربي. لماذا لا تزال هذه الجرائم قائمة رغم تجريم في بعض البلدان؟ ما هي العوامل الثقافية والدينية التي تعزز استمرارها؟ وكيف يمكن مواجهة هذه الظاهرة بطرق أكثر فعالية؟ سيكون معنا العديد من الضيوف، ونبدأ من عند دكتور رندا فخر الدين، رئيسة الاتحاد القومي لجمعيات مناهضة ختان الإناث من مصر. نرحب بك دكتور رندا.
أهلا
بك. إذا تحدثنا عن مصر، يعني في السنوات الأخيرة كان هناك الكثير من القوانين والتشريعات التي سنت، كان هناك تغليظ للعقوبات، وهناك حملات يعني ظلت مستمرة على مدار العام رندا فخر الدين، ولكن في المقابل لا تزال هذه الممارسة أو هذه الجريمة، نتحدث عن ختان الإناث، لا تزال الظاهرة حاضرة وبقوة في مصر. كيف تفسرين ذلك؟
يعني هو طبعا اولا انا اتحاد نوعي وليس اتحاد قومي.
نعم.
يعني عشان نتكلم عن الظاهره، هي حصل فيها انخفاض كبير في يمكن اخر 3 سنين، وده يمكن بعد تفعيل القانون او تغليظ العقوبه في 21. سبب استمرارها او سبب الارتفاع اللي كان شديد عندنا في مصر كان بسبب ثقافه ارتباطها بالدين اولا، وارتباطها بعفه البنت، ان هم ربطوها بان البنت اذا ما تم ختانها ستكون منحرفه او مش هتكون ملتزمه اخلاقيا. فبالتالي الاهل بيبقوا عايزين بنتهم تبقى ملتزمه اخلاقيا، فبالتالي لازم يتم ختانها. فربطها باخلاق البنت، ده اللي كان بيخلي الاسره عايزة تختن بنتها، وده شيء ضروري ولازم يتم التزام الأسرة بيه، وإلا المجتمع هيوصم بنتهم بأن هي حد مش ملتزم، فبالتالي مش هتتجوز، فبالتالي المجتمع هيتعامل معها أنها شخص مش كويس. فده اللي كان بيخلي الممارسة تستمر. مع الحملات والوعي اللي ابتدى ينتشر في المجتمع ابتدت تقل بشكل كبير، خاصة في السنوات الأخيرة.
هل لديكم إحصاءات أو أرقام حول الختان، ختان الإناث في السنوات القليلة الماضية رندا فخر الدين؟
طبعا في أكتر من دراسة قام بها المجلس القومي للمرأة، وقام بها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في السنوات الأخيرة، وبين أنه الانخفاض كان واضح جدا في المراحل العمرية المنخفضة اللي هي من 15 ل17 سنة، في انخفاض شديد. ما زال طبعا الارتفاع واضح في المراحل العمرية الكبيرة اللي هي تم ختانها قبل القوانين وقبل الحملات التوعية اللي اتعملت في مصر، لكن في المراحل العمرية المنخفضة لا، اللي هو المراحل العمرية من 15 ل17 فما أقل، لا طبعا في انخفاض شديد لدرجة ان هو وصل أقل من 20%.
نعم، ولكن 20% هو يبقى رقم كبير، يعني
ويبقى
رقم مؤلم. اسمحي لي أن أقرأ لك هذه، نعم رندا فخر الدين، اسمحي لي أن أقرأ لك هذه الرسالة. تصلنا من جهان، بالتحديد من طنطا، تكتب إلينا تقول: هناك الكثير من ممارسات ختان الإناث تجري في السر دون علم السلطات، وهناك الكثير من الأطباء الذين يتواطؤون على ذلك. ما تعليقك على رسالة المستمعة جيهان دكتور رندا؟
عندها حق، وعشان كده احنا لما تغليظ القانون الأخير احنا كان تركيزنا كله، يمكن انا شاركت في صياغة مادة القانون الأخيرة، ان احنا كان تركيزنا الأساسي على ان يتم عقاب الطبيب او الممرض او من يمارس مهنة التمريض بشكل مختلف عن اي ممارس اخر، لأنه الجريمة اللي لما يقوم بيها طبيب مدرك لمدى الجرم اللي بيقوم بيه لازم يتعاقب بشكل مختلف تماما. فبالتالي احنا مدركين ان في اطباء ما زالوا يمارسوا هذه الجريمة، ولكن المشكلة الاكبر عندنا كانت في ان الاهل هم اللي بيداروا على الطبيب،
وهنا
ان المجتمع هم اللي
يعني
عشان كده احنا
أستاذة فخر الدين، البعض يقول هنا لب المشكلة بالتحديد. يعني إذا قلت لنا اليوم أنه 20% من الفتيات في مصر تعرضنا لجريمة الختان، عم نحكي عن يعني فتاتين من كل 10 فتيات، يعني هذا رقم مؤلم. البعض يقول أن علاج هذه المشكلة لا يأتي فقط بتغيير القوانين، يجب أن يكون هناك عمل على الثقافة المجتمعية. هذه الثقافة التي تركز يعني تكرست ربما خلال العقود وخلال يعني السنوات الماضية في المجتمع المصري.
بأكيد عند حضرتك حق. فإحنا كنا حضرتك مصر كانت 98%، فلما نوصل ل20% فده يعتبر تغير وتقدم بالنسبة لنا، يعني في خلال سنين بسيطة. على فكرة حضرتك التغير ده حصل في خلال يمكن 20 سنة مثلا، مع ثقافة حضرتك بتتكلم عن ثقافة بقالها آلاف السنين. فبالتالي كل ما نوصل لده في فترة مش كبيرة ده يعتبر إنجاز، لكن أنا مع حضرتك في إن ده يعتبر برضو عالي. 20% ده يعتبر عالي طبعاً. وإحنا بنشتغل عليه، وفي حملات كثيرة جدا بتقوم بيها الدولة للقضاء على هذه الجريمة.
طيب عفوا رندا فخر الدين، هل هناك اختلاف بين المدن والمناطق النائية؟ هل نسب الختان في المناطق النائية على سبيل المثال هي أكثر من المدن، أم لا يوجد فرق بينهما؟
أكيد طبعا. كل ما كان في مناطق نائية، أنا بكلمش على مناطق نائية، بكلم على الأبر إيجيبت أو مناطق الصعيد. المناطق
الأرياف
الصعيد يمكن فيها مش الأرياف، الصعيد اللي هي اللي فيها الثقافة الاستمرار ما زالت ثقافة البنت وثقافة القبلية وثقافة عفة البنت والتمسك بالعادات والتقاليد هي أكتر في الصعيد عندنا. يمكن ناحية بحري أقل شوية، ناحية المدن أقل. عندنا ناحية المدن الحدود ما فيهاش نسبة أقل بكتير جدا، لأن هي المدن الدول اللي حوالينا ما فيهاش هذه الجريمة، فبالتالي النسب فيها أقل بكتير قوي من محافظات الصعيد. فإحنا عندنا بنركز قوي الشغل بتاعنا والحملات بيكون متركز في المدن أو المحافظات اللي فيها النسب أعلى.
طيب.
بيكون الشغل فيها أكتر.
رندا فخر الدين، أتمنى أن تبقي معنا. تنضم إلينا شخان أحمد، مديرة منظمة ولا القانونية لمساعدة النساء. نرحب بك أستاذة شخان.
مرحبا، شكرا على هذا البرنامج.
أهلا بك شخان أحمد. هل هناك قوانين وتشريعات واضحة في العراق تجرم ختان الإناث أم لا؟
نعم، احنا في العراق وخاصة في إقليم كردستان لدينا قانون مناهضة العنف الأسري، ومن ضمن هذا القانون لدينا فقرة لهذا الجريمة، يعني يعتبروها جريمة ختان الإناث جريمة في إقليم الكردستان حسب قانون رقم 8 لسنة 2011، ولكن لحد الآن ليس لدينا قانون أو تجريم هذا الجريمة أو هذا العمل في محافظات أخرى، في بغداد، في وسط وجنوب العراق.
هل هذا يعني أنه يعني من يرتكب هذه الجريمة سواء كان طبيب أو ممرض أو حتى إنسان عادي لا يوجد قوانين تحاسبه أو تجرمه على فعلته؟
حسب القانون الموجود في إقليم كردستان نعم لدينا ظروف مشددة للممرضات أو الأطباء أو يشتغلون في سلك الصحي إذا يعملون بهذا عملية الختان الإناث، وهم إذا كانت أي شخص يقوم بانتشار أو بالتحريض النساء أو تحريض الآباء والأمهات على عملية الختان الإناث هم يشملون هذا الجرائم ويعاقبون عليها على هذا الجريمة. ولأنه حسب الإحصائيات الموجودة في العراق وفي إقليم كردستان لحد الآن هذا الإحصائيات موجودة أكثر من في الإقليم كردستان ويتغير من المحافظة إلى محافظة الأخرى ومن البلدان أو في وسط المدينة إلى الأرياف والقرية الموجودة داخل المدينة. ولكن في حسب الآخر الإحصائيات من قبل منظمة وادي ألماني يشتغلون في منطقة الجنوب والوسط كبصرة وبغداد وديالة ومناطق الأخرى في الجنوب في عدد قليل من حسب هاي النماذج والإحصائيات تقريبا 1% إلى 2% موجودة في هذه المناطق. ولكن حسب الإحصائيات لحد الآن الحالات أكثر موجودة في منطقة رانيا قلادزيا المناطق الموجودة قريبة من محافظة طيب. سليمانية والأربيل.
شوخان أحمد، ماذا عن موقف رجال الدين؟ هل هناك كلمة واضحة فيما يتعلق بهذا الموضوع؟ يعني أشارت دكتورة رندا فخر الدين قبل قليل، أشارت أيضا عن المعتقدات الدينية الخاطئة في العراق على سبيل المثال، هل هناك دور إيجابي يلعبه رجال الدين أم يعني هناك بعض رجال الدين الذين لا يزالون يبررون ختان الإناث؟
نعم، قبل إصدار هذا القانون في إقليم كردستان إحنا كان لدينا كنا نعملنا مع رجال الدين، وبعض من رجال الدين يشتغلون ويعملون مع المنظمات أو يسوون برامج التلفزيوني أو فيديوهات قصيرة حول النشر الوعي القانوني للمجتمع ويتكلمون عن هذا الموضوع كشيء سلبي ويشجعون المجتمع في بعد عن هذه الحالة. ولكن بعد إصدار هذا القانون أكيد هذا يتأثر على رجال الدين وهم يتكلمون عن هذا الموضوع حسب القانون، ولديهم ليس لديهم مثلا كبيان واضح، ولكن في رأي حول هذا الموضوع من قبل الفقهاء الدين ومن قبل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كردستان، لأنه هذا صدر هذا القانون في إقليم كردستان وهم لازم يعتبرون بهذا القانون. وبعد هذا القانون أكثرية من رجال الدين يتكلمون عن هذا القانون ويتكلمون عن موضوع الختان الإناث، ولكن لحد الآن ما زال بعض من رجال الدين لديهم إيمان بهذا القضية ولكن لا يقدرون يتكلمون بشكل واضح عن هذا القانون لأنه حسب القانون يجرمون هذا الجريمة.
طيب، نتمنى أن تبقي معنا شوخان أحمد. ينضم إلينا عبد الله بكري من مؤسسة عدن للفنون والعلوم. نرحب بك أستاذ عبد الله.
أهلا بكم. أهلا، شكرا على هذه الاستضافة.
أهلا بك. يعني اليمن يشهد حرب وحالة من عدم الاستقرار الأمني والسياسي منذ سنوات عديدة، هل أثر ذلك على زيادة أو تقليل انتشار ختان الإناث في اليمن أستاذ عبد الله بكري؟
طبعا هو الأزمة أزمة وعي، يعني زي ما تفضلت الأستاذة في مصر هي أزمة وعي، فهو يكثر في الأماكن النائية بشكل كبير. لكن نحن كمنظمات مجتمع مدني عاملين حملة توعية وعاملين لكي نحد من هذه الظاهرة على قدر المستطاع.
أستاذ عبد الله بكري، يعني أنت قلت هذه الظاهرة موجودة، ما الذي يجعلها موجودة؟ ما هي الأسباب؟ ما هي المعتقدات التي تدفع بعض الناس إلى يعني إجراء ختان لأطفالهن؟
هو عادات وتقاليد. لكن الدين الحنيف لا يعني يدعم هذا الشيء. الجهل، عدم الوعي، عدم المعرفة، عدم معرفة الأضرار فيما بعد الطبية، فهذا يجعلهم يعني جاهلين عن ما يعملوا من كوارث في أبنائهم.
هل هناك قوانين واضحة في اليمن تجرم هذه الممارسة أم لا؟
لا، ما فيش بالضبط.
لا يوجد.
عادات تقاليد هذه في بعض مديريات او في بعض المناطق، ما انت كشخص ما تقدرش تدخل وتعطي توعيات، تعطي كده انه مرفوض وجوده، فهذا خلاص كأنه مؤكدة. احنا عادات تقاليد يعني ما تغش تتغيرها بيوم وليلة. فنحن نحاول على التوعية عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق رفع الوعي بشكل كبير، دكاترة وأطباء يعملوا على الرشد والنصح، فهذه نعمل على التغلب على هذه.
عبد الله بكري، خبرت أنه لا يوجد هناك قوانين واضحة في اليمن تجرم الختان، وتحدثت عن عادات والتقاليد، وقلت أنكم يعني ليس بإمكانكم العمل على أرض الواقع، تعملون من خلال منصات التواصل الاجتماعي.
لا لا لا، نحن لا نشتغل على الواقع بس في بعض نشتغل على خطين متوازي على الواقع، وفي بس مناطق الدخول أحيانا لها يكون صعب ندخل نحن عن طريق أساليب متعددة.
نعم. طيب، أنتم كمنظمة حقوقية واجتماعية تعنى بالأطفال والنساء، هل حاولتم أنتم أو غيركم التواصل مع الجهات المعنية ربما لوضع قوانين وتشريعات تجرم هذه الممارسة؟ عبد الله بكري،
الدولة متفاعلة، الدولة متفاعلة مع هذه الأمور، لكن أنت عارف وضع الدولة حاليا مشبه هذاك فرض القوانين بشكل قوي بهذه الأمور. إذا في هناك قوانين يعني ملزمة لبعض الأشياء ما تمش تنفيذها، ما بالك في الظاهرة هذه اللي ظهرت، وتعتبر أيضا هي المثبت حاجة بسيط، لكن أحيانا ما يخفي كان أكثر وأفضل.
طيب عبد الله بكري، نتمنى ان تبقى معنا. اسمح لي انا اعود مره اخرى الى رندا فخر الدين. رندا فخر الدين، يعني ما هو الاثر النفسي والجسدي يعني جراء ختان الاناث؟
انا حابه بس اوضح حاجه بالنسبه للجانب الديني. احنا عندنا في مصر في فتوى تحريم صدرت في 2007، فبالتالي مصر الجانب الديني واضح جدا عندنا من سنين طويلة، بس احنا المشكلة التأصيل الديني لبعض التوجهات الدينية عندنا، سواء السلفيين او بعض الطوائف الدينية عندنا اللي بترسخ لجريمة ختان الإناث. لكن بالنسبة للأوقاف والأزهر ففي يعني فتوى صريحة واضحة بتحريم ختان الإناث صدرة من 2007، ودي اللي احنا صدر بشأنها تقديم ختان الإناث، بسببها صدر تقديم ختان الإناث في 2008، وكانت دي بداية القانون. يعني بالنسبة للتأثير الدين النفسي أو التأثير الجسدي، فالصدمة النفسية اللي تتعرض لها البنت بنتيجة هذه الجريمة بتفضل معها طول عمرها، لأنها بتخليها تفقد احترامها لذاتها، بتفقد ثقتها في من يعني المفروض ان هو بيديلها الحمايه، بيديلها الامان اللي هي الاسره، لان هي اللي المفروض انها اللي بتديها الحمايه من الاذى، لكن هي اللي بتوديها لمن يسبب لها الاذى. فبالتالي الطفله في الفتره ديت بتفقد الثقه في اهلها، بتفقد الثقه في من المفروض مسؤول عن حمايتها، بتحس بأنها انتهكت في سن المفروض إن هي بتدور فيه على الأمان. ده بيخليها بتفضل طول عمرها مفتقدة للأمان، بيخليها طول عمرها حاسة بعدم الثقة في الآخرين، فبالتالي دي صدمة نفسية مش هتقدر تتجاوزها طول حياتها. غير إن الطفلة بتحس إن هذا المكان اللي تم اقتطاع جزء منه هو مكان يعني في مشكلة، فبالتالي ده بيأثر عليها طول حياتها بعد كده مع زوجها.
نعم. ماذا ماذا عن الأثار الجسدية بشكل عام والجنسية أيضا رندا فخر الدين؟
ما هو ده اللي كنت هقول لحضرتك عليه، في علاقتها مع زوجها بعد كده هي بتبقى حاسة إن هذه العلاقة فيها مشكلة، هي مش قادرة أولا ما توصلش للإشباع الجنسي، لأن إحنا شلنا الجزء المسؤول عن الإشباع الجنسي وليس عن الرغبة الجنسية، لأن الرغبة الجنسية موجودة في المخ، لكن إحنا شلنا الجزء الخاص بالإشباع الجنسي، فبالتالي هي عمرها ما هتصل للعلاقة بكامل الإحساس. فده هيخليها دايما حاسة ان هي بتستغل، ان جوزها بياخد او شريكها في العلاقة بياخد الإحساس الكامل بالعلاقة، لكن هي لا.
نعم.
فده هتحس دايما بالاستغلال، ان هي بتستغل، غير ان الألم اللي بتحس بيه نتيجة الجرح اللي بيبقى ناتج عن هذه الجريمة بيترك أثر أو بيترك جرح بعد كل علاقة. لأنه نتيجة التحول من المكان ده بيكون ساب زي فايبروزيس اللي هو التليف. التليف دوت مع كل علاقة بيتجرح، بتتعور بعد كل علاقة، فبالتالي بعد كل علاقة هي بتحس بألم، ده بيخليها دايما بتكره العلاقة. وبالتالي بعد كده بترفض العلاقة، وده بيخلينا نقول على الست اللي هي المختنة انها باردة جنسيا. هي مش باردة جنسيا، هي محبطة ورفضة للعلاقة.
هي كانت ضحية وهي تعرضت لهذه الجريمة،
وهي طفلة.
نعم. رندا فخر الدين، يعني ضحايا الختان من الإناث، هل يمكن إصلاح ما يعني ما تعرضنا إليه طبيا أم لا؟
طبيا احنا دلوقتي في طرق للعلاج. اولا احنا بنعمل اكتر من حاجه. الحاجه الاولانيه هي بتحتاج لعلاج نفسي.
نعم.
ده مهم جدا. بتحتاج لتعليم جنسي هي وزوجها، لانه ده مهم جدا، لانه في وسائل اخرى لتجهيزها للعلاقه. بتحتاج لو تدخل جراحي، بتحتاج لتدخل جراحي اوقات لتعديل النتائج او الاخطاء اللي حصلت نتيجه هذه الجريمه. ففي ايوه في تدخل، في علاج للحالات، اوقات بتاخد ادويه. لكن للاسف الحاجات دي كلها غاليه، مش رخيصه. ومش يعني مش متوفره في كل مكان. في ناس متخصصين، بس للأسف الأعداد دي قليلة جدا وغالية، فبالتالي مش كل الناس مع الأعداد الكبيرة اللي تعرضوا لهذه الجريمة، مش كل الناس بيقدروا يحصلوا على هذه الخدمات.
نعم، وخدمات ليست متاحة للجميع. اسمح لي أن أعود إلى شوخان أحمد. شوخان أحمد، يعني ما هي النشاطات التي تقومون بها ربما للتوعية في هذا الموضوع؟ وبرأيك كيف يمكن تغيير هذا الواقع؟
نعم، احنا كمنظمات المجتمع المدني ومنظمات نسوية سوينا مجموعة نشاطات لانتشار الوعي داخل المجتمعات، وخاصة في القرية والرياف الموجودة، من خلال الورشات العمل، من خلال الفيديوهات القصيرة، من خلال البرامج التلفزيوني، ومن خلال مشاركة الأطباء، خاصة الطبيبة النسائية والرجال الدين والقانونيين والأشخاص المختصين بهذا المجال، نشر الأضرار الموجودة من ضمن أو من خلال عملية الختان الإناث، وخاصة الفيديوهات القصيرة كلش منتشرة داخل مجتمعاتنا، ونشرها في برامج وفي قنوات معروفة في إقليم كردستان، وعن طريق الموبايل تيم أو الفرق المتجولة في كل الأقضية والنواحي الموجودة في إقليم كردستان. إحنا سوينا مجموعة نشاطات من ضمن هذا الموضوع حتى صدر هذا القانون. وبعد هذا القانون هم إحنا لازم مستمرين في انتشار نشر الوعي.
نعم.
لأنه أنا كانت في أسبوع الماضي كان لدينا سيمينار في إحدى جامعات كليات القانون في إقليم كردستان، ولما تكلمنا عن موضوع الختان الإناث، هذا جيل الجديد وهذا الشابات ليس لديهم العلم بهذا الأفعال المضرة للنساء وللأطفال. لذا هم ليس لديهم معلومات كافية ليش هذا الأفعال مجرومة في القوانين الموجودة في إقليم الكردستان. لذا نشر الوعي لازال يحتاج إلى الاستمرارية إذا لديها، لأنه مجتمعاتنا يتغير بسبب النزوح واللجوء والتغيير الاجتماعي وتغيير العرف والعادات وتأثير مجتمعات الأخرى على مجتمعاتنا. لذا احنا مستمرين على نشر الوعي بطرق مختلفة حتى كل مجتمعاتنا لديها معلومات عن هذا القانون. ولكن السند الرئيسي لهذا نشاطاتنا ولهذا عملنا هو هذا القانون.
شوخان أحمد، نعم، يعني لو سمحتي لي، طيب يعني خبر جيد أن هناك قانون يجرم ختان الإناث في إقليم كردستان، ولكن هذا القانون هو غير موجود في باقي المحافظات العراقية. ما مسؤولية الحكومة العراقية فيما يتعلق بهذا الموضوع؟
نعم، احنا بدعم من المنظمات الاخرى موجوده في محافظات اخرى في العراق، قدمنا مجموعه مشاريع الى مجلس النواب في العراق لاصدار هذا القانون من ضمن القانون العنف الاسري، ومن خلال التوصيات موجوده من السيدا ومن اليو بي ار تقرير دوري الشامل للعراق في الفتره الاخيره في نهايه الشهر جانيوري، في توصيات من قبل البلدان الموجوده في الأمم المتحدة في جنيف لطلب من العراق لإصدار قانون مناهضة العنف الأسري، وهم في مجموعة توصيات بموضوع الختان الإناث. لذا هذا الدليل أنه لحد الآن هذا الأفعال موجودة في مجتمعاتنا. لذا مجموعة توصيات من قبل يو بي آر صدر للعراق وطلب للعراق بإنهاء هذا الأفعال وبإصدار قانون مناهضة
كيف
العنف الأسري.
كيف تعاملت الحكومة العراقية مع هذه التوصيات؟
احنا من خلال تجربتنا مثلا في التقرير الاخير للسيداو من 2019 جاوبت الحكومه العراقيه انه هذا الافعال غير موجوده في محافظات الجنوبيه والوسط، ولكن هذا الافعال موجوده في الاقليم كردستان. وجاوبت بانه في اقليم كردستان هذا القانون موجود ويمنع هذا الجريمه، ولكن حسب الاحصائيات الجديده صدروا بانه هذا الافعال موجوده في محافظات اخرى ولو بعدد القليل، ولكن يحتاج الى تعديل القوانين او اصدار قانون جديد. ولكن لحد الان وخاصه في هذا الحكومة الجديدة في برلمان العراق ليس لدي أي نية لإصدار قانون مناهضة العنف الأسري.
يسرى تكتب إلينا من السعودية، يسرى تقول هي السودانية تعيش في السعودية وتقول إنه معظم النساء في السودان تعرضن بالعنوة لجريمة الختان، تبعات ذلك قاسية ومؤلمة وتستمر مدى الحياة، وتضيف آمل أن يتغير هذا الواقع المرتبط بحقوق المرأة بشكل عام. أريد أن أعود إلى عبد الله بكري من مؤسسة عدن للفنون والعلوم. أستاذ عبد الله بكري، يعني في مداخلتك قبل قليل تحدثت عن العادات والتقاليد وتحدثت عن سيطرة العادات والتقاليد، برأيك كيف يمكن تغيير هذه الثقافة؟ كيف يمكن بث وعي أكثر؟ كيف يمكن تكريس حقوق المرأة في اليمن؟
طبعا نحن كمؤسسة عدن أحد منظمات المجتمع المدني في اليمن نعمل عن طريق رسومات الأطفال بحيث أنه يعني مناهضة العنف ضد المرأة بشكل عام، توعية مع الأسر والأهالي عبر في إصدار فيلم جديد ما يخرج، نستخدم السوشيال ميديا، نستخدم رفع التوعية، نستخدم نحن نصادف هذه المشاكل أو هذه الظواهر. الجانب الأول الأخير هو عدم الوعي ناقص يكون أحيانا في بعضهم يتحدث عن الدين، والدين ليس له علاقة بالموضوع.
كيف يمكن تكريس الوعي؟ يعني تحدثت عن الدين، ما هي المسؤولية الملتقاة على رجال الدين أستاذ عبد الله بكري؟
هو بالأول الأخير دائما نأخذ الأشخاص المؤثرين هم عن طريقهم يمكن إيصال رسالتنا بشكل أوضح. نحن أخذين على هذا المنهج، وزي ما قلت لك بالأول الأخير هو دائما عند الأطراف الدولة المحافظة النائية القرى العزل هي التي تكون فيها أكثر هذه الظاهرة.
نعم، طيب أعود مرة أخرى إلى رندا فخر الدين. رندا معانا صحيح؟ رندا، يبدو أن المشكلة هي مشكلة ثقافية اجتماعية أكثر ما أن تكون مشكلة لها علاقة بالقوانين وبالتشريعات. ما هي الأولويات؟ كيف يمكن العمل على تغيير هذه الثقافة التي تعتقد أن بختان الفتاة يضمن حمايتها مثلا ويضمن الأخلاق السليمة؟
أكيد كلام حضرتك مؤكد جدا. إحنا محتاجين تضافر الجهود كلها، يعني مش كفاية القانون، لا يكفي أبدا تغليظ القوانين، بالعكس إحنا يعني ضد إن إحنا نغلظ القوانين فقط. إحنا الوعي يعني مهم جدا كما قال الأستاذ عبد الله. احنا محتاجين العمل على الوعي، نشتغل على التركيز على أن حق الإنسان أن يحافظ على جسده سليم، التركيز على القرار في أن أنا حد يقطع جزء من جسمي مش من حق حد، الحقوق أن احنا نتكلم على الحقوق وكيفية الحفاظ على حق كل إنسان في اتخاذ قراره بنفسه، التركيز على وعي البني آدم في حقوق الإنسان.
نعم، ولكن كيف يمكن تكريس هذا الوعي رندا فخر الدين؟
زي ما قلت لحضرتك، بتضافر الجهود. يعني إيه؟ يعني مثلا في التعليم لازم يكون في المناهج التعليمية تعليم لفئة أو تركيز على مبادئ حقوق الإنسان. يعني إيه حقوق الإنسان؟ يعني إيه إن الإنسان هو صاحب قراره؟ ده مهم جدا في التعليم، في الميديا، في السوشيال ميديا، في وزارة الثقافة، وأي حاجة بتقدمها وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة والأنشطة اللي بتتقدم من خلال شباب والرياضة، أي حاجة بتتقدم للمجتمع لازم تكون الرسائل اللي بتتقدم فيها بتؤكد على مبادئ حقوق الإنسان. فبالتالي أوصل ثقافة أو أوصل رسالة موحدة إن مش من حق أحد إن ياخد قرار، حتى لو أنا ولي أمر، ولي أمر فأنا رسالة أو مسؤوليتي هو أنا أوصل حق أولادي في التعليم، حقهم في الصحة، حقهم في إن هم يصلوا للحياة وهم قادرين على اتخاذ قراراتهم بحرية، مش إن أنا أوصلهم للحياة، أوصلهم للسن المناسب لاتخاذ قراراتهم وهم مسلوبين الإرادة. هو ده اللي احنا محتاجين نربي عليه ولادنا. لو احنا قدرنا نوصل هذه الرسائل للمجتمعات بتاعتنا يبقى احنا كده نجحنا فعلا في القضاء على كل الممارسات الضارة اللي موجودة في المجتمع، وده اللي احنا ابتدينا نشتغل عليه فعلا.
رندا فخر الدين، رئيسة اتحاد الجمعيات المناهضة لختان الإناث في مصر، شكرا جزيلا لك. أوجه الشكر إلى شوخان أحمد، مديرة منظمة ولا القانونية لمساعدة النساء من العراق، وعبد الله بكري من مؤسسة عدن للفنون والعلوم. شكرا لكل المستمعين الذين كانوا جزءا من هذا النقاش.
طير حايف معابس بابه مكسور غرتك تنهشها.